الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها سنن قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه. الحديث من طريق سنان بن أبي سنان أخرج له الشيخان في المتابعات ووثقه بعضهم فهو محتج به وبعض العلماء يجعله من قبيل المجهولين لكن الحديث صحيح. قال أبو واقد اسمه الحارث بن عوف بالباب عن أبي سعيد وأبي هريرة قاله الترمذي. وحديث أبي سعيد وأبي هريرة ليس بهذا اللفظ وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من كان قبلكم قالوا اليهود والنصارى قالوا نعم قال فمن القوم إلا هم. فقد رواه أحمد وأبو يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وابن جرير وابن المنذر. ابن المنذر إما أن يكون في التفسير وإما أن يكون في الأوسط. ابن أبي حاتم الطبراني بنحوه. قوله عن أبي واقد تقدم ذكر اسمه في قول الترمذي وهو صحابي مشهور مات سنة 68 وله 85 سنة. قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وفي حديث عمرو بن عوف وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردوي والطبراني قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ونحن ألف ونيف حتى إذا كان بيننا وبين حنين والطائف الحديث في كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف قد كذب. وهذا أيضا يخالف ما جاء في الصحيح أنهم كانوا 12,000 خرجوا إلى حنين وهم 12,000 حتى قال بعضهم لن نهزم اليوم عن قلة. قوله ونحن حدثاء عهد بكفر أي قريب عهدنا بالكفر فيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة ذكره المصنف رحمه الله أي بمسائل التوحيد. وهذا هو الواقع فإنك تجد كثير ممن استقام قريبا ما زال يحلف بالأمانة وربما يحلف بالحرام وغير ذلك بينما الذي تقدمت استقامته ينزه لسانه وقلبه وقوله عن المخالفات. قوله للمشركين السدر يعكفون عندها العكوف والإقامة على الشيء في المكان ومنه قول الخليل عليه السلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون وأيضا أنتم عاكفون في المساجد أي مقيمون لعبادة الله فيها. وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيما لها وبحديث عمرو كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط وكانت تعبد من دون الله. وهذا يدل على أن العبادة ليس السجود فقط بل التبرك سؤال البركة من غير الله عز وجل يعتبر شركا. قوله وينوطون بها أسلحتهم أي يعلقونها عليها للبركة قلت ففي هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها من الأحجار والأنصاب والأسلام. قوله فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط قال أبو السعادات سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك وأنواط جمع نوط وهي مصدر سمي به المنوط يعني شجرة يعلقون بها النوط هو الذي يوضع في عرض الجدر من أجل التعليق فهم أرادوا الشجرة يعلقون بها السلاح لماذا؟ حتى يبارك لهم في سلاحهم وحتى يبارك لهم في قتالهم. فطلب البركة من غير الله عز وجل شرك أكبر والتبرك بالشيء لظنهم أن الله جعل فيه بركة مع سؤالهم للبركة من الله عز وجل شرك أصغر. قال أبو السعادات أي ابن الأثير سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك وأنواط جمع نوط وهو مصدر سمي به المنوط ظنوا أن هذا أمر محبوب عند الله وقصدوا التقرب به وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الجليل قد يقع في الخطأ، وفيه أن الخطأ ممن صدر مردود، ممن صدر، وفيه أن الحجة في قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن تقليد الكفار من أسباب الضلال البعيد ومن أسباب الكفر والردة. قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، وفي رواية سبحان الله، كلاهما يؤتى بها للتعجب، كلاهما يؤتى بهما للتعجب وللتعظيم، الله أكبر وسبحان الله. والمراد تعظيم الله تعالى وتنزيهه عن هذا الشرك بأي نوع كان مما لا يجوز أن يطلب أو يقصد به غير الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب تعظيما لله وتنزيها له إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله مما فيه هضم للربوبية والإلهية. قوله إنها السنن، وفي رواية السنن، السنن والسنن بمعنى، بضم السين أي الطرق. قوله قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها، فصورة اللفظ مختلفة والمعنى واحد، اجعل لنا ذات أنواط كقولهم اجعل لنا إلها، مع أن الذي يسمع قول أصحاب موسى لموسى استنكر عليهم، وإذا رأى فعله وصنيعه لم يستنكر. فالله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم جعل قول الصحابي اجعل لنا ذات أنواط كقول اليهود اجعل لنا إلها سواء، لأن المعنى واحد وإن اختلفت في الألفاظ، فالعبرة باللفظ بالمعنى لا باللفظ. فالخمر الآن يسموها الشراب الروحي، هل العبرة بهذا اللفظ أم العبرة بالمعنى؟ العبرة بالمعنى. وهكذا القبور يسموها مشاهد، والطواغيت الذين يعبدونهم من دون الله يسمونهم سادة وأشراف وأولياء وأقطاب وهكذا. قال شبه مقالتهم هذه بقول بني إسرائيل بجامع أن كلا طلب أن يجعل لهما يألهه ويعبده من دون الله. والإلهية قد تقدمت تأله أنه المحبة والتعظيم والخوف والرجاء، فعند أن يعلق سيفه في هذه الشجرة طلبا للبركة فهو يحب هذه الشجرة ويرجوها ويتذلل لها، هذه العبادة التي لا يجوز أن تصرف إلا لله. وإن اختلف اللفظان في المعنى واحد فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة، ففيه الخوف من الشرك وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظن أنه يقربه إلى الله وهو أبعد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه، ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور من الغلو فيها وصرف جل العبادة لها، ويحسبون أنهم على شيء وهو الذنب الذي لا يغفره الله. قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بأبي شامة، عنده أشعرية، له كتاب في الرؤيا وكأنه يثبت الرؤيا لغير جهة، فظهر أن عنده أشعرية. ومن هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة، تخليق الحيطان والعمد وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد، يحكى لهم حاك أنه رأى في منامه به أحد ممن شهر بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك ويحفظون عليه مع تضييعهم لفرائض الله تعالى وسننه، ويظنون أنهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنظر لها وهي من عيون وشجر وحائط وحجر وربما قبر. وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة كعوينة الحمى خارج باب توما، والعمود المخلق داخل باب الصغير، والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس قاع رعاة الطريق، سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث انتهى. وذكر ابن القيم رحمه الله نحو ما ذكره أبو شامة ثم قال: فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت، ويقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذر له. وسيأتي ما يتعلق بهذا الباب عند قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفي هذه الجملة من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك. وهل هو الشرك الأكبر أم الأصغر؟ الأصل في الشرك المراد به هنا الأكبر، لكن إن تمسح بها فقط تمسحا مع اعتقاده أن الله هو الذي ينفع والذي يضر، ولم ينذر لها ولم يدعوها ولم يخف منها، فهذا شركه أصغر. أما إذا دعاها ورجاها وخاف منها فهو شرك أكبر. ولا يغتر بالعوام والطغام، يعني كثرة الناس الجهال، ولا يستبعد كون الشرك بالله يقع في هذه الأمة، فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها، فكيف لا يخفى على من دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة، بل خفي عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية فأكثروا فعله واتخذوه قربة. ومنها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبتهم كطلبة بني إسرائيل، ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط، فالمشرك مشرك وإن سمى شركه ما سماه، كما يسمي دعاء الأموات والذبح لهم والنذر ونحو ذلك تعظيما ومحبة، فإن ذلك هو الشرك وإن سماه ما سماه، وقس على ذلك قوله: لتركبن سنن من كان قبلكم، بضم الموحدة وضم السين هنا فتحها، أي طرقهم ومناهجهم، وقد يجوز فتح السين على الإفراد أي طريقهم، وهذا خبر صحيح والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له، وفيه علم من أعلام النبوة من حيث أنه وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث النهي على التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه إلا ما دل عليه الدليل أنه من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله فيه التنبيه على مسائل القبر: أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. وفيه أن الشرك لابد أن يقع في هذه الأمة خلافا لمن ادعى خلاف ذلك، فهم يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا تقوم الساعة حتى يعبد اللات والعزة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كأني بعليات نساء دوس حول ذي الخلصة. وفيه الغضب عند التعليم والغضب عند إنكار المنكر، وقد بوب البخاري رحمه الله باب الغضب في الموعظة، وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه لنا لنحذره قاله المصنف، ومن صار على سيرهم يدخل في ذلك الذم، فمن حفظ القرآن والسنة ثم لم يعمل بهما يدخل في قول الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، والذي انحرف عن الكتاب والسنة يدخل في قول الله عز وجل: مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين فممنوع من وجوه، كأنه يشير إلى الحافظ بن حجر وإلى النووي وإلى من سار على سيرهم، وقولهم خطأ. فالتبرك إنما يطلب من الله عز وجل، ويتبرك بما جعل الله عز وجل فيه بركة، فيتبرك بشرب ماء زمزم لشفاء المرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن فيه طعام طعم وشفاء سقم، ويتبرك بقراءة القرآن وبحفظه وبدعاء الرجل الصالح أما التبرك بآثار الصالحين كعرقهم ونفثهم وآثار قبورهم وآثار أرجلهم فلا. وما ورد أن الصحابة كانوا يتبركون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بذاته ويتبرك بعرقه ويتبرك بأثره كما صح. أما ما يفعله الجهال الآن بدعائه ورجائه فهذا لا يجوز، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. والله عز وجل تبارك تعالى وتعاظم عن صفات المخلوقين، وبارك الله عز وجل في الحرم وما حوله وفي الحرم الأقصى وما حوله، قال الذي باركنا حوله. لكن هل معنى ذلك أن تذهب إلى شجره وحجره وتدعوه من دون الله وتتمسح بترابه؟ لا، هذا لم يكن يفعله السلف. وإنما مثلا لو أن الإنسان يحب أن يدفن فيه، لحديث أن موسى قال اللهم عند الكثيب الأحمر في بلدك المحرم أو كما قال. وهكذا عمر رضي الله عنه كان يسأل الله أن يقبضه شهيدا في بلد نبيه صلى الله عليه وسلم. منها أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا في حياته ولا بعد موته، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في من شهد له بالجنة، وما فعله أحد من الصحابة والتابعين مع أحد من هؤلاء السادة، ولا فعله التابعون مع أحد مع أحد ساداتهم في العلم والدين، وهم الأسوة. فلا يجوز أن يقاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الأمة، وللنبي صلى الله عليه وسلم في حال الحياة خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره. ومنها أن في المنع عن ذلك سدا لذريعة الشرك كما لا يخفى، لأن إذا تبرك بذات الصالح بعد ذلك ربما دعي ورجي، والإسلام جاء بسد الذرائع. قال فيه مسائل تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوه وهم اجعل لنا ذات أنواط وصورته الشرك، الثالث كونهم لم يفعلوا لأنهم لو فعلوا لدخلوا في الشرك، الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، وكم من مريد للخير لم يدركه، الخامس أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، السادس أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ليس لغيرهم، السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاثة، الثامن الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها، التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، يعني نفي التبرك والشرك في هذه الأحجار والأنصاب هو معنى لا إله إلا الله، العاشر أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا المصلحة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف كثيرا وإن لم يستحلف، الحادي عشر أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا، لأن الصحابة كانت نيتهم يعني أن تكون هذه من طلب أقصد من الصحابة هذا الأمر كان نيته أن تكون الشجرة سبب فقط للبركة، لم يكن نيته أن الشجرة هي التي تبارك، ولو كانت هذه هي النية لكان هذا كفر، هذا الاعتقاد كفر. الثالث عشر قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم. الثالث عشر التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. الرابع عشر سد الذرائع وسيأتي بابه. الخامس عشر النهي عن التشبه بأهل الجاهلية فبابه كثير. السادس عشر الغضب عند التعليم. السابع عشر القاعدة الكلية لقوله إنها السنن أي إنها الطرق. الثامن عشر أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. التاسع عشر أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا يعني إذا لم نحذره ونتجنبه. العشرون أنه متكرر عندهم أن العبادة مبناها على الأمر فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح. وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، لم يخبر بأنباء الغيب إلا أنه نبي. وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. الحادي والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. والثاني والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر. هذا باب عظيم بيّن رحمه الله فيه خبطر التبرك بالشجر والحجر، وأن التبرك وطلب البركة هي عبادة تطلب من الله عز وجل ويتقرب إلى الله عز وجل بما جعل فيه بركة بالصورة المشروعة. فالمؤمن مبارك وبركته خيره وبره وصلاحه ودعاؤه، لكن ما تتمسح به. والاجتماع على الطعام من أسباب البركة، اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. وأمر أن يأكلوا من جوانب الصحفة، ودعوا وسطها يبارك لكم فيه. وهذا القرآن مبارك، وتسحروا فإن في السحور بركة. فالإنسان يتبرك بما جعل الله فيه بركة على ما شرع الله، ما يذهب يتمسح بالسحور، يقول لأهله قربوا السحور ويذهب يمسح وجهه وجسمه ويمسح أبنائه، يقول لأن النبي قال فإن في السحور بركة. وإنما بركته أن يجعل الله عز وجل فيه خير وبركة للإنسان عند أكله. ربما يأكل اللقيمات الصغيرة ويكفينه طول اليوم، يستعين بها على طاعة الله عز وجل. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج وعرض جسمه لماء المطر، لأن الله أنزل من السماء ماء مبارك، وبركته أنه حديث عهد بربه كما جاء في الحديث، وإن كان قد تكلم فيه بعضهم لكن له طرق يصح بها الحديث في مسلم. وهكذا أمور كثيرة جعل الله عز وجل فيها البركة، فيتبرك بها على حسب ما جاءت من غير دعاء لها ومن غير نذر لها ومن غير ذبح لها ومن غير تمسح بها. فمن اعتقد في هذه الأشياء التي هي بركة، التي جاء النص بها بركة وتقرب إلى الله عز وجل بالتعبد بما أمر، جاءه من البركة بقدر ما فيها. ومن دعا هذه الأشياء كفر من دون الله عز وجل. ومن جعل هذه الأشياء أسبابا وهي ليست بأسباب ابتدع وكان شركه أصغر. فلا بد من التفصيل فيما فيه بركة وفيما جعل الله عز وجل فيه بركة. وبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هذه من خصائصه، التبرك ببصاقه. قال سهيل بن عمرو قال فما رأيته تنخم نخامة إلا وقعت في يد رجل منهم. ولما حلق شعره يوم في الحج أخذ تقسم الناس نصف شعره، وأخذ أبو طلحة النصف الآخر، وربما كان بعضهم يأخذ من شعراته ويدفنها معه في قبره. وذلك الرجل الذي قال يا رسول الله البسني إياها، فقال له بعضهم تطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم أنه لا يرد أحد، قال والله ما طلبتها إلا أن تكون كفني يتبرك بها، لأن فيها من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. وأم سليم كانت تأخذ عرق النبي صلى الله عليه وسلم وتجعله في قارورة، فقال ما هذا يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. وأما ما جاء أن أم سلمة شربت بول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح. وقد ذكر الشيخ مقبل هذا الحديث في دلائل النبوة ثم تراجع عنه لما كان في أمريكا للعلاج، ذكر أنه تراجع عن هذا الحديث وأنه غفل عن ذكره في هذا الكتاب. فالشاهد يتبرك الإنسان بما جعل الله عز وجل فيه بركة ويبتعد عن الشركيات والبدع والخرافات. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.